هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية. الدرس 69، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعدنا بالأمس أننا سننقل بعض الكلمات عن السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه من كتاب جامع الأسرار ومنبع الأنوار. قبل أن أنقل بعض المقاطع من هذا الكتاب، أود أن أشير إلى المطلب الذي أنا بصدد إثباته. الهدف من نقل كلمات هذا العارف الإمامي هو بيان أن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تنحصر معارفهم وعلومهم فيما بأيدينا من علومهم ومعارفهم، لأن الشائع في أذهان بعض من لا خبرة له بروايات أئمة أهل البيت أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه معارفهم التي نعرفها من الفقه والأصول والتفسير والكلام والعقائد وما يرتبط بعض النكات العرفانية ونحو ذلك. هؤلاء يختصرون في هذا المقدار من المعرفة، وليست لهم مراتب فوق هذه المرتبة. نحن نعلم بعض هذه المعارف، هم يعلمون جميع هذه المعارف، ولكن الفرق بيننا وبينهم من حيث الكم فقط. نحن نعلم 1000، هم يعلمون 1,000,000، هم يعلمون 1,000,000,000، ولكنه من حيث الرتبة الوجودية نحن وهم في مرتبة واحدة. وهذا ما يستشم من كثير من الكلمات، خصوصا عندما يعبرون عن بعض الناس ويعبرون عن بعض تلامذة هذه المدرسة بأنهم تالي تلو المعصوم. هذا التعبير ينبئ أنهم شخصوا أن المعصوم هذه مرتبته، وهذا تالي تلوه في هذه المرتبة. النقطة الأساسية التي أريد بيانها من نقل هذه الكلمات أن لهم مراتب فوق ما نتصور، أن لهم معارف فوق ما نعرف، أن لهم درجات وجودية لا يمكن الإحاطة بها، لا يمكن، مو أنه لا نملكها ولو كانت قدرة عندنا لملكناها، لا يستحيل أن نصل إلى معرفة تلك المراتب وإلى اكتناه تلك الحقائق وتلك المراتب الوجودية. إذن اتضح لنا الآن عندما أنا أنقل هذه العبارات، أريد أن أبين أننا كل ما عرفناه وما سيعرفه بعدنا إلى قيام الساعة إنما هو بيان لمرتبة واحدة من مراتبهم، أما ما فوق ذلك فهم أعلم به، فهم العالمون به، لا أنهم هم الأعلم به، فهم العالمون بتلك المراتب، أما غيرهم فلا يمكن أن يعرفوا تلك المراتب. وهذا ما يشير إليه صريحا هذا العارف. الإمامي في هذا الكتاب في الصفحة 9 يشير إلى هذه النكتة، يقول: لأن أكثر الصوفية، بعد ذلك سأبين ما هو المراد من الصوفية، لأن أكثر الصوفية، هذا التعبير تعبير الصوفية من الألفاظ التي دخلتها تلويثات متعددة، وكم من ألفاظ دخلها تلويث من حيث الاستعمال. كلمة الصوفية أيضا من هذا القبيل، الإنسان عندما يسمع هذه الكلمة يتبادر إلى ذهنه معنى غير المعنى المقصود عند هؤلاء، لأن أكثر الصوفية من جهلهم يتصورون أن الأئمة المعصومين كانوا عارين عن هذه الفضيلة، مرادهم فضيلة الكشف ومعرفة المقامات العالية ومشاهدة المقامات والمراتب الوجودية. وكذلك الشيعة فإنهم أيضا يتوهمون أن فضيلة أئمتهم كانت منحصرة في هذه العلوم المتداولة بينهم، وليس كذلك، لأن كل واحد منهما مخطئ في تصوره غير مصيب في توهمه، نعوذ بالله منهما ومن تصورهما، طبعا من مقدار الباطل منهما لا من مقدار الحق الذي سيبين بعد ذلك. يشير إلى هذا في المقدمة صفحة 9، وكذلك يشير إلى هذا المطلب في المقدمة صفحة 42. يقول: وأيضا لو اعتقدت أن أسرارهم وعلومهم منحصرة فيما أنت عليه فقط فهذا اعتقاد فاسد وظن كاذب وجهل تام بمكان كمالاتهم ومراتبهم، لأن الذي أنت عليه مرتبة من مراتبهم ودرجة من درجاتهم، بل أدناها وأسفلها، والذي غيرك عليه كذلك، لأن علم الشريعة بالنسبة إلى علم الطريقة كالقشر بالنسبة إلى اللب، إلى غير ذلك. النقطة التي أنا أريد إثباتها أو بصدد إثباتها هذه النقطة، وهي أن معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مراتب أهل البيت، هل هي منحصرة فيما نعرفه؟ طبعا عندما أقول فيما نعرفه لا يتبادر إلى ذهنك فقط فقه أصول، لا، فيما نعرفه من فقههم وأصولهم وتفسيرهم وما يعرفه العرفاء وما يعرفه الحكماء وما يعرفه العلماء وما يعرفه المتفلسفون وما يعرفه كل علماء هذا العالم. بتعبير أستاذنا الشيخ حسن زادة، فإن هؤلاء أي علماء العالم علماء في مقابل الناس، أما عندما يكونون في قبال أئمة أهل البيت فإنه يصدق حقا وحقيقة رجوع الجاهل إلى العالم. هذه النكتة مهمة. شوفوا، أنتم بالنسبة إلى العامي لا تقولون أنه تلو المرجع في العلم، أبدا هذا التعبير ما تعبرون، لعله في العمل تعبرون، ولكن في العلم لا تعبرون هذا التعبير. لماذا؟ لأن العامي جاهل والمرجع ماذا؟ عالم، وهو من رجوع الجاهل إلى العالم. خب، نريد أن نعرف علماء هذا العالم بمختلف مراتبهم، حتى قطبهم، حتى شيخهم الأكبر، حتى من كان، وهذا ما يصرح به أساتذتنا، ها، عندما يقولون بأن الشيخ الأكبر هو قطب العرفاء، قطب الموحدين، بتعبيرهم هذا قطب في الرعية لا قطب في الأئمة، وإلا في قبال الأئمة فهو أيضا من الرعية، هو من الجاهل في قبال العالم. إذن هذا التعبير تعبير أنه تلوي تال المعصوم، طبعا هذا التعبير أنا سامع من فضلاء، ها، هذا التعبير ولعله متداولا في الألسنة، عندما يأتون يريدون أنه يمدحون شخص يقولون لولا كذا لقلنا أنه تالي تلو
معصوم، هذا تالي تلو المعصوم، يعني هذه مرتبة المعصوم وهذه فسلم أقل منه. إذن مرتبة المعصوم هذه، وهذه مرتبة من هو دون المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذه المقدمة أو في هذا البحث نريد أن نبين بأنه لا يعقل ذلك، هذا محال، طبعا من خلال رواياتهم، ها، وإلا بحسب الاستدلال العقلي فله محل آخر. نحن عندما بينا أن الصادر الأول لا متناهي، هذا البحث ثبت عندنا عقلا، وإنما بحسب رواياتهم أيضا، أولئك الذين يقبلون المنهج الروائي أيضا بحسب الروايات، هذا المطلب واضح في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قبل الدخول في هذا البحث، أنا بودي أن أعرف الصوفي الذي يرد في كلمات هؤلاء. الصوفي في قبال العارف بحسب الاصطلاح يطلق العارف ويراد من له معرفة، يعني العرفان النظري، ويطلق الصوفي ويراد من له سلوك عملي. هذا التقابل موجود. هسه ذاك العارف يطلق عليه العارف وإن لم يكن له سلوك عملي، وذاك الصوفي يطلق عليه صوفي وإن لم يكن له معرفة وعلم بالتوحيد، فقط عند السلوك معين، هذا السلوك المعين يؤدي به إلى أن يسميه صوفي. هذا الاصطلاح من الصوفي والعارف غير مراد في كلمات هذا العارف. عندما يقول صوفي مو مراده أصحاب السلوك المعين وإن لم تكن لهم معرفة وإن لم يكن لهم علم وإن لم يكن لهم عرفان نظري، بل لهم سلوك عملي، لهم ذكر، لهم عمل، لهم لباس معين، طريقة من الحياة، هذا يسمى صوفي. هنا عندما يقول صوفي ليس مراده هذا المعنى الذي هو سلوك في قبال العلم، وعندما يقول عارف ليس مراده العلم في قبال العمل، بل مراده من الصوفية هذا العارف. وكذلك كل من يعبر عن هذا المسلك بأنه مسلك التصوف مراده هذا المعنى الذي سنذكر. فلهذا تجد أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي أولئك الذين لهم عمل سلوك من غير علم يعبر عنهم ماذا؟ بجهلة الصوفية، يعبر عنهم بسلسلة الصوفية. وهذا أيضا ما عبر عنه هنا أيضا، قال لأن أكثر الصوفية من جهلهم، هذا معناه ماذا؟ أن الصوفية تنقسم إلى صوفية جاهلة وإلى صوفية عالمة. هذا الرجل عندما يقول صوفية، عندما يقول عارف، ليس مراده من العارف العلم بلا عمل، وليس مراده من التصوف العمل والسلوك بلا علم. ما هو مراده من ذلك؟ هو يقول في صفحة 44 من هذا الكتاب، في صفحة 44 يقول: فمن ذلك قولهم، يعرف الصوفي، يقول: الصوفي من لا يخالف ظاهره أحكام الشريعة ويطالب باطنه بحقائق الحقيقة. التفتوا جيدا، هذا الذي يقول نحن فوق التكليف بعد هذا خارج عن التصوف، خارج عن مسلك هؤلاء. هؤلاء يقولون أن الطريق إلى الحقيقة إنما هو يمر من ظاهر الشريعة، لا يمكن الوصول إلى حقيقة التوحيد إلا من ظاهر هذه الشريعة. فلهذا قال: من لا يخالف ظاهره أحكام الشريعة ويطالب باطنه بحقائق الحقيقة، لا يكون له شيء ولا يدخر شيئا لشيء. هذه التعابير بعد ذلك سيتضح بأنها مأخوذة أساسا من الروايات، نفس هذه التعابير واردة في الروايات. ولا يسأل غير الضرورة شيئا من الأشياء، ولا يكون معه شيء يعطي أحدا منه شيئا. هذا تعريف. تعريف آخر يقول: الصوفي من عاش في الدنيا من غير مشغلة ودخل القيامة من غير مطالبة وكفى مولاه من غير وحشة. التفتوا هذه التعابير الآن، وقوف عندها يخرجنا عن الحديث. الآن شوفوا، عاش في الدنيا من غير مشغلة. العيش في الدنيا والإنسان لا يشغله شيء عن الله، هو هذه غاية الرسالات. هذه أساسا الهدف الذي سعى له كل الأنبياء وكل الرسالات وكل الأولياء، أن يعيش الإنسان مع الله وأن يعيش لله لا أن يعيش لغير الله، من غير مشغلة. ودخل القيامة من غير مطالبة. عجيب، هذا لا يطالب حتى بالجنة، كل شيء لا يطالب هذا. وقولهم للتصوف ظاهر وباطن، فظاهر التصوف قطع العلائق، وهو أن يجذب كل شيء إلى الله تعالى ولا يجذبه شيء عن الله تعالى. وباطنه هجران الخلائق. التفتوا للمطلب، باطنه هجران الخلائق، مو أنه يجلس في صومعه، وإلا ظاهره مو هجران الخلائق، ظاهره خدمة الخلائق، ظاهره الارتباط بالخلائق، ظاهره العمل بأحكام الشريعة التي هي خدمة الناس، التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي هي التعاون، التي هي. فلهذا إذا وجدتم إنسان يدعي التصوف ولكن لا يعمل بوظائفه الشرعية، التفتوا جيدا، مو الوظائف الشرعية من الفردية، الوظائف الشرعية الفردية والاجتماعية التي أودعها الله في شريعته، هذا خارج عن مسلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجد في رسائل إمام الأمة إلى الحوزات عندما يصل إلى هؤلاء يتهجم عليهم هجوما شديدا، بلا مؤاربة، بلا مجاملة، بلا أي مسألة يخشاها. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء خرجوا عن أحكام الشريعة. هسه حتى لو كانوا في اليوم والليلة يقولون 1000 مرة قل هو الله أحد، ما إلى أثر بعده، لأن الشارع إنما قال طريقي هذه، وبعبارة واضحة، طريقي طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طريقي طريق الشارع، طريق الإمام أمير المؤمنين، طريق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال وباطنه هجران الخلائق، وسره مجرد متعلق بعيون الحقائق. وقولهم التصوف، تعريف الرابع، هو التخلق بأخلاق الربوبية واستعمال الآداب الشرعية والتمسك بسنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. خب شوفوا، إذن عندما نقول تصوف، بعد ذهنكم ليروح إلى أصحاب الصوامع، ذهنكم ليروح إلى الذين يرتكبون المخالفات الشرعية لأنهم وصلوا إلى درجة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا وصل إلى مقام اليقين، بعد لا يحتاج إلى عبادة، لا يحتاج إلى التمسك بأعمال الشرع. وكأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى آخر عمرهم الشريف لم يكن قد وصلوا إلى مقام اليقين، لأنه إلى آخر عمرهم الشريف كانوا يعملون بالأحكام الشرعية. مراد من الصوفي، أنا ما أضرب مثال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لأنه نحن بعيدين الآن عن حياتهم وعن كيفية ارتباطهم بالناس. مثاله إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه وقدس سره الشريف، هذا الرجل مع أنه كان في بطن الأمة، كان في وسط الأمة، ولكن لم يكن منها، لم يكن يشغله شأن عن شأن، هو مرتبط بهؤلاء الناس، يخدم هؤلاء الناس، ولكن هذا يشغله عن التوحيد، يشغله عن الارتباط بالله، لا يستطيع أن يشغله شيء حتى في مقام اللفظ. فلهذا أنتم كنتم تجدون عندما يتكلم هذا الرجل الإلهي حتى في كلمات كل جملتين 3-4 لابد الله يأتي في الجملة، ما يمكن. لماذا؟ لأن اللفظ انعكاس الباطن، انعكاس تلك الحقيقة التي يبطنها الإنسان. إذن الآن عندما نقول صوفي، بعد ذهنكم ليروح إلى ما نجده في الخارج من مسالك الصوفية المنحرفة التي تعتقد أن التصوف سلوك محض وخروج عن أحكام الشريعة ومخالفة الناس في أعمالهم. الناس مولانا لهم لبس معين لابد هو يخالفهم في لبسهم. شايفين أنتم بعض الطبقات من الناس حتى في لبسه يخالفهم. نقل لي بعض المؤمنين كان يقول في مكان كنا، أنا ما أريد أجيب اسم المكان، يقول مولانا هؤلاء دائما كانوا يلبسون السواء دائما كل السنة، مناسبة غير مناسبة، فرح غير فرح، أي شيء لا يبتسمون على الإطلاق. من تقول له باعتبار أن المرشد قايل بأنه هذه الأعمال لابد تؤدونها، هذه شريعة هي. يفرحون لفرحنا يحزنون لحزننا، هذه الشريعة. فلهذا أنتم مولانا بعد الميزان بأيديكم أن الذي يدعي تصوف وعمله ليس مطابقا مع الموازين الشرعية هذا ليس من مدرسة أهل البيت. مرادي مو أنه خارج عن المدرسة، هذا بعد لا ينسب نفسه أنه هذه هي المدرسة الصحيحة. المدرسة الصحيحة هي ما بينوها في رواياتهم في الفقه في معارفهم الأخرى. مرارا أنا ذاكر للإخوة شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي سألته مرارا أنه ما هو العرفان العملي، قال العرفان العملي رسالة عملية ومفاتيح الجنة. شوفوا هذا المطلب، رسالة عملية ومفاتيح الجنة، رسالة عملية إشارة إلى العلم، مفاتيح الجنة إشارة إلى العمل، ميزان يكون ميزان شرعي. فإذا عندما هنا تجدونه يدافع عن الصوفية وعن التصوف وعن مسلك التصوف، إذا ذهنكم لا يروح إلى المصاديق الخاطئة لهذه النظرية، وإنما مراده هذا المعنى. حتى نكون على بينة من الأمر، أنا أقرأ بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لبيان المؤمن. المؤمن من هو؟ لنرى بأنه هذا التعريف الذي ذكروه للمتصوف للصوفي هل هو موجود في روايات أهل البيت أو غير موجود. تعالوا معنا إلى وسائل الشيعة، وسائل الشيعة المجلد 15، هذه الطبعة الموجودة لمؤسسة آل البيت، المجلد 15 صفحة 194 من هذا الكتاب. هناك في معاني الأخبار عن أبيه في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاء جبرائيل فقال يا رسول الله إن الله أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحدا قبلك. أنا ما أقف عند الجمل لأن لها وقتا آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي؟ قال الصبر وأحسن من أرسلني بهدية هي الصبر، ولكن وأرسلني وأحسن من الصبر. قال وما هو؟ قال الرضا وأحسن من الرضا. قال وما هو الأحسن؟ قال الزهد وأحسن من الزهد. قال وما هو الأحسن من الزهد؟ قال الإخلاص وأحسن من الإخلاص. قال وما هو؟ قال اليقين وأحسن من اليقين. عجيب، عند الإنسان عندما يصل إلى اليقين بعد أفضل من اليقين، آخر ما فوقها درجة. قال وما هو يا جبرائيل؟ قلت وما هو يا جبرائيل؟ قال إن مدرجة ذلك التوكل على الله عز وجل. إذن أفضل من اليقين ماذا؟ التوكل. جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام يبين، لا يبين أن اليقين أفضل، أن التوكل أفضل من اليقين، يقول أن مدرجة اليقين هو ماذا؟ هو التوكل. يعني الوصول إلى مقام اليقين لا يكون إلا بالتوكل. قل ما هو التوكل؟ فقلت وما التوكل؟ قال العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد سوى الله ولم يرجى ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكل. فستعالوا إلى هذه. قال فظاهره قطع العلائق وهو أن يجذب كل شيء إلى الله ولا يجذبه شيء عن الله، وباطنه هجران الخلائق، يعني انقطاع عن كل مخلوق. التخلق بأخلاق الربوبية، خب التخلق بأخلاق الربوبية من خلق الربوبية الاحتياج إلى الخلق لو الاستغناء عن الخلق، ها؟ من خلق الربوبية الاستغناء عن الخلق وعن المخلوقين. الرواية طويلة الذيل، ثم يبين الصبر ما هو وإلى آخر ذلك، مو محل كلامنا. في الآخر يقول: قلت فما تفسير اليقين؟ قال: المؤمن يعمل لله كأنه يراه. هذه مرتبة من مراتب اليقين، وهي مقام الإحسان. فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه. وأن يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا كله أغصان التوكل ومدرجة الزهد، الانقطاع عن كل شيء. هذه الرواية في الوسائل المجلد 15 صفحة 194. الرواية الثانية الموجودة في الباب هي رواية أخرى في المجلد نفسه صفحة 214. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قرأ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن كل مؤمل من الناس غيري باليأس ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس ولأنحينه من قربي ولأبعدنه من فضلي أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري، مو بالعمل، بالفكر يقرع باب غيري. شوف، شايفين الإنسان إذا ابتلي بمصيبة مباشرة ذهنه وين يروح؟ يروح إلى فلان المسؤول، إلى فلان الصديق، إلى فلان كذا حتى يحل مشكلته. يقول: إذا قرعت بالفكر باب غيري لأقطعن أملك. أيؤمل ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني. فمن ذا الذي الله سبحانه وتعالى ذاك الوقت يكون في مقام العاتب على الناس، فمن ذا الذي رجاني أملني لنائبة فقطعته دونها، ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني، جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، وأمرتهم ألا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي، ألم يعلم من طرقته نائب من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني، فما لي أراه لاهيا عني، أعطيته بجودي ما لم يسألني. شوفوا الامتحان، أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده. إذن يتبين أنه بعض الأحيان أن العطاء ينقطع، لماذا؟ لأن الله يريد أن يمتحن هذا العبد أنه يسأل أو لا يسأل. يقول: فلم يسألني رده وسأل غيري، دق باب هذا وباب ذاك، وهذا المرشد وذاك المرشد، مولانا بلكن فتذكر فتشي حتى نوصل، وكأن الأبواب أغلقت إلا باب فلان وفلان. وسأل غيري: أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟ يقول: أنا الذي أعطي قبل المسألة، من الصحيح أو أنه يمكن بالملازمة العقلية يمكن أن أسأل فلا أجيب، ومن هنا يعني بالبرهان العقلي إذا سألت فلم تجب يعني ماذا؟ يعني لم تسأل. وهذا ما ورد فيه رواية في توحيد الصدوق، قال: ندعو فلا يستجاب لنا، قال: لأنكم تدعون من لا تعرفون، لأنكم تدقون باب غيره، دقوا الباب تحصلون على الجواب. قال: أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أوليس الجود والكرم لي، أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أوليس أنا محل الآمال؟ فمن يقطعها دوني؟ فلو أن أهل سماواتي، التفتوا لهالجملة، فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع، من تقسم من ملكي عضو ذرة. أعطيت كل واحد منهم ملك أنا قيمه، فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. وهذه أنت هذه التعاريف التي قرأناها تريد أن تقول مطلب غير هذا المطلب؟ يعني الروايات كثيرة، بعضها أنا أشير إليها. هاي الرواية، روايات أخرى موجودة مصادرها بعد أنا ما قدرت أجيبها وياي، فقط أشير إلى المصدر. من هذه الروايات قال أمير المؤمنين، الرواية في المحجة المجلد الخامس صفحة 140، الجزء الخامس صفحة 140، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، إلى أن قال عليه أفضل الصلاة والسلام: قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا. هذا الذي قطع خرج عاش في الدنيا من غير مشغلة، لا يوجد له إلا هم واحد، وهو أن لا يحرم من لقاء الله، أن لا يحرم من قربه سبحانه وتعالى، فقط هذا همه، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة الهوى، وصار من مفاتيح الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله، وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. المحجة الجزء الخامس كما قلت صفحة 140. رواية أخرى قال عليه السلام: من أصبح وأكبر همه الدنيا فليس من الله في شيء، وألزم الله قلبه أربع خصال هما لا ينقطع عنه أبدا. جربوا ها، ليش جربوا مولانا؟ انظروا إلى أنفسكم، إذا لم يكن الإنسان همه الله، شوفوا ينقطع همه عن الدنيا وما في الدنيا، حتى لو كان مرتبطة هذه بأمور الدين. ها هسه أنا إيش وقت أصير كبير، وإيش وقت أصير عالم، وإيش وقت مولانا دروسي أكثر يجون، وإيش وقت أقل راح يجون، وإيش وقت راح يقبلوني بالحوزة، وإيش وقت ما يقبلوني ويخرجوني وما يخرجوني ويقبلوني وما يقبلوني. مولانا ألف هم وهم مولانا يعيش معه ليل نهار مولانا، حتى يرى في النوم. واحد من المؤمنين كان يقول: مولانا هذه مشاكل الحوزة حتى في النوم لا تفارقني، في النوم هم أرى بأنه فلان مشكلة أكو، فلان مطلب أكو، هم لا ينقطع عنه أبدا، وشغلا لا يفرغ عنه أبدا، وفقرا لا ينال غناه أبدا، وأملا لا ينقطع منتهاه أبدا. أنقل الرواية من كتاب المراقبات الصفحة 3. روايات أخرى بعد الآن وقت لا يوجد. إذن هذا المطلب، هذا التعريف الذي ذكرناه للتصوف المشار إليه، هذه المطالب التي وردت في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هنا عندما ندافع عن التصوف وعن مسلك التصوف وعن الصوفية، بعد المطلب اتضح بأنه ماذا مرادنا من التصوف وماذا مرادنا من العرفان. ليس المراد من العرفان العلم دون العمل، وليس مرادنا من التصوف العمل دون العلم، بل مرادنا من التصوف هو الذي يقرن العلم بالعمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن هم لابد أن يوجد كلام طيب وهي كلمة التوحيد، ولابد أن يوجد أيضا ماذا؟ عمل صالح الذي يرفع كلمة التوحيد. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ذلك العلم المطلوب الذي يكون مستقرا لا أن يكون مستودعا. أنا قبل مدة زرت أحد المرضى في مستشفى، فقلت له، كان له وضع معين، قلت له: قل الذكر الفلاني لعله يتحسن وضعك. قال لا أتذكر. ذكر مولان ذكرا ما كان فرد مطلب. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. فقط هذه الكلمة. هذه بعد لا جاية ضغطة القبر مولانا ولا منكر ونكير ولا 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 أي شيء. فقط مولانا مرض جاي أنساه حتى قول لا إله إلا الله. هذا اللي يكون ماذا يكون عنده؟ الذكر حال مو ملكة. فلهذا تجدون في الروايات وارد أنه أذكر يوميا 1000 مرة 500 مرة 200 مرة أذكر الموت. هذه حتى تكون هذه الأذكار ماذا؟ تكون ملكات مستقرة عند الإنسان. وإلا لو كانت فقط حفظ اطمئنوا كما أنه أنتوا احفظوا سورة من القرآن بعد شهر لا تكرروها تنسوها لما تنسوها. لا فرق أن يكون طويل أن يكون قصير إلا أن يكون الشيء ملكة. ولا يكون الشيء ملكة ولا يكون الذكر ملكة إلا إذا كان مقرونا بالعمل. أما إذا لم يكن معه عمل فيكون مستودع لا مستقر. المهم أن يكون الإنسان مستقر أن يكون معه عمل. وبعد ذلك الآن بعد أن اتضح هذا نأتي إلى نقل بعض العبارات من كلام هذا العارف في هذا الكتاب. الصفحة 5 يقول، أقرأ بعض المقاطع فقط، لأني من عنفوان الشباب، يشير إلى نفسه، بل من أيام الطفولية إلى يومنا هذا الذي هو أيام الكهولة، بعناية الله وحسن توفيقه كنت مجدا في تحصيل عقائد أجداد الطاهرين الذين هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، وطريقتهم بحسب الظاهر التي هي الشريعة المخصوصة بطائفة الشيعة الإمامية. التفتوا جيدا، شوفوا العارف الحقيقي تجد ذاك المدح من العلماء الكبار في حقه لأنه هذه التصريحات موجودة في كلامه. قال بحسب الظاهر التي هي الشريعة المخصوصة بطائفة الشيعة الإمامية من أهل الفرق الإسلامية، وبحسب الباطن التي هي الحقيقة المخصوصة بالطائفة الصوفية من أرباب التوحيد وأهل الله تعالى. بعد يتبين مراد من الصوفية، بعد ليروح ذهنكم إلى الفرق المنحرفة. والتوفيق بينهما ومطابقة كل واحد منهما بالآخر، يوجد بينهما تناثين، هذان الطريقان، طريق الظاهر وطريق الباطن، بينهما تناثين، أو هؤلان وجهان لسكة واحدة، لعملة واحدة إن صح التعبير. هو يقول بأنه كنت مجدا في أن أرى بأن هذين طريقين مختلفان، هذا طريق وذاك طريق، أو هما طريق واحد ولكن يشيران إلى مرتبتين من مراتب الوجود. هذه مرتبة من مراتب الوجود وتلك مرتبة أخرى من مراتب الوجود، حتى تحققت حقية الطرفين. مقام التحقق غير مقام التعلم. مقام التحقق يعني مقام المعاينة، يعني مقام المشاهدة، يعني مقام العلم الحضوري، يعني مقام كشف. وأن يتحقق مرة الإنسان يعرف الزهد ما هو، ومرة هو زاهد. هذه عندما يكون هو زاهد هذا نسميه ماذا؟ متحقق بالزهد، مو عالم بالزهد. فرق بين أن يكون الإنسان عالما بالأخلاق وبعلم الأخلاق، وبين أن يكون متحققا بأخلاق الله سبحانه وتعالى. يقول حتى تحققت، مو حتى علمت حقية الطرفين، وعرفت حقيقة القاعدتين وطابقت بينهما، وصرت كما صرت جامعا بين الشريعة والحقيقة، حاويا بين الظاهر والباطن، واصلا إلى مقام الاستقامة والتمكين، قائلا قول من كان مثلي من أرباب اليقين وأهل التحقيق، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هسه يذكر بعض جملة من الأشعار، هسه الآن محل نقل تلك الأشعار. خب ماذا شاهدت طبعا هو في صفحة 6 يقول: والله ثم لو والله لو صارت أطباق السماوات أوراقا وأشجار الأراضين أقلاما والبحور السبعة مدادا والجن والإنس والملك كتابا لا يمكنهم شرح عشر من عشير ما شاهدت من المعارف الإلهية والحقائق الربانية. هذا مدعاه هو. طبعا أنا بالأمس عندما قرأت لكم كلمات الأعلام، لأن الأعلام يقبلون من هذا العارف الإمامي هذه الدعوة، يعني يقبلون أنه مكاشف ويقبلون أنه صادق في دعوة الكشف، لا أنه عارف بمباني العرفاء، لأنه فرق بين الإنسان يعرف كلمات العرفاء وبين أنه متحقق ومنكشف له فيها. المهم، ماذا رأيت أنت في مكاشفاتك؟ قال: وأقل ذلك، أقل المكاشفات التي رأيتها هو أني شاهدت بعد مشاهدة حقيقة الطائفتين المذكورتين، طائفة الشيعة الظاهر وطائفة الصوفية الباطن، حقيقتهما يعني تمثلاتها الملكوتية رأيتها. يعني هذا الإنسان بناء على نظرية تجسم الأعمال، هذا الإنسان الذي عمل بالظاهر ماذا يحشر على عمله غدا، وهذا الذي يعمل بالباطن مع التمسك أيضا بالظاهر ماذا سيحشر غدا، صورته الملكوتية ما هو، تناسخه الملكوتي ما هو، لا تناسخه الملكي، حقيقته ما هي. لماذا؟ لأنه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن لهذه الدنيا ظاهر وماذا؟ باطن. خب هذا الظاهر أنا وأنت، خب باطننا ما هو؟ باطننا ذاك الذي سنحشر عليه يوم القيامة، وروايات المعراج خير دليل على ذلك. روايات المعراج صريحة بأن الذي عمل كذا كذا، وكذلك مو فقط في الجنب السلبية، في الجنب الإيجابية، الصلاة تتمثل كذا، الولاية تتمثل كذا، الصوم يتمثل كذا، أعمال الأخرى تتمثل كذا وهكذا. هو يقول: رأيت حقيقة كلتا الطائفتين، وشاهدت حق حقية كل طائفة وباطليتها. إذن من هنا يتضح بأنه في كلا الطريقين مقدار منه حق ومقدار منه ماذا؟ باطل. أما مقدار الحق في الظاهر هو إنكار الباطل، وتدعي بأنه فقط الدين ليس إلا ماذا؟ ليس إلا هذه الشريعة التي بأيدينا، وما عداه فهو من تسويل ومن توهمات الشيطان كما يقوله البعض. أما حقية تلك وباطليتها، حقيتها أنه يوجد باطن وراء هذا الظاهر، ولكن إنكارهم أن هذا الباطن طريقه من هذا الظاهر، لأن بعض فرق الصوفية عندما تصل إلى مرتبة معينة تدعي ماذا؟ تدعي بأنه بعد هذه الأحكام ليست لنا، هذه الأحكام هي لمن؟ للعوام، نحن فوق هذه الأحكام، نحن فوق هذه الأحكام. هذا مقدار الباطل من مسلك التصوف، وأنه من أي وجه كل واحد حق ومن أي وجه كل واحدة باطل. وعلمت توجه كل واحد منهم إلى النقطة الحقيقية التوحيدية. يقول: جميعا متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض يعلم وبعض لا يعلم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولكن بعض ملتفت أنه على هذا الصراط، وبعض غير ملتفت. ذاك الملتفت له علم بالعلم، وهذا الذي لا يلتفت غافل عن ذلك العلم، كتوجه الخطوط من الدائرة المحيطة إلى النقطة المركزية. واطلعت على معنى قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. مو اطلعت يعني عرفت معناها، ها اطلعت يعني شاهدته في عالم التكوين بالمشاهدة بالكشف، لا بالعلم، وإلا بالعلم فأنا وأنت أيضا نعرف ذلك. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأيضا واطلعت على معنى قوله ولكل وجهة هو موليها، وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وعرفت سر قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق. هذه الجميع متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بعضها تعلم وبعضها لا تعلم. خب ماذا بعد أن عرفت كل هذا؟ يقول ومن هنا أنا آمنت بهذا المطلب. ماذا آمنت؟ قال ولا شك أن إثبات حقيقة أمر الصوفية يصعب على بعض الأذهان المحجوبة عن الحق من أهل الشيعة. يقول لأنه أنا أثبتت بأن التصوف أيضا مسلك حق، ولكنه هذا ثقيل على بعض مسالك الظاهر من أهل الشيعة، لأنه يتصور أني أساعد مذهب أهل الباطل بالباطل وأجتهد في إثبات حقيتهم بغير الحق، مع أنه ليس كذلك، لأني بالحقيقة ما أساعد إلا مذهب آبائي وأجداد الطاهرين، وذلك من حيث الظاهر والباطن كما تقدم ذكره. لأن أكثر الصوفية من جهلهم يتصورون أن الأئمة المعصومين كانوا عارين عن هذه الفضيلة. يا فضيلة، فضيلة المراتب الوجودية، قرأنا العبارة قبل ذلك. وكذلك الشيعة فإنهم يتوهمون أن فضيلة أئمتهم كانت منحصرة في هذه العلوم المتداولة بينهم، وليس كذلك، لأن كل واحد منهما مخطئ في تصوره غير مصيب في توهمه، وهذا من أكبر الظلم. أنا في أبحاث سابقة هذا المطلب أشرت إليه، قلت وهذا من أكبر الظلم لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فنكون مشمولين لقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلهذا يقول لأنه ليس هناك علم إلا وهم منبعه، ولا سر إلا وهم معدنه، وهم رؤساء أرباب الشريعة وأئمة أهل الطريقة وأقطاب أساطين الحقيقة، وهم خلفاء الله في أرضه وسمائه، ومظاهر كبريائه وجلاله في ملكه وملكوته. والله ثم والله لولاهم ما كانت السماوات قائمة، ولا الأرضون ثابتة، ولا ما بينهما من المخلوقات موجودة. تتمة الكلام إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.